أسعد به قلوبنا، واغفر به ذنوبنا، واشرح به صدورنا يا ربنا، أذهب به أحزاننا، فرج به همومنا، واجعله شاهدا لنا يا ربنا. هو القرآن والفرقان، إليه تنصت الأكوان، فيه تعطر الآبان والقربان، ضياء يملأ الآفاق، ونور يبعث الأشواق، وفيه محاسن الأخلاق هو القرآن.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معالي الأخلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وأهلا بكم، على بركة الله نلتقيكم في حلقة اليوم من هذا البرنامج نحبب فيها إلى نفوسنا معالي الأخلاق التي ارتضاها الله لعباده الصالحين، وذلك من خلال التدبر في الأحاديث الشريفة المرغبة فيها. في هذا اللقاء نستنير بطائفة أخرى من النصوص الشريفة التي تحث على التحلي بخلق حسن النية، ومن مصادقه أن تكون نية المؤمن في السعي لمطابقة أعماله لما أراده الله عز وجل منه، وبالكيفية التي بلغها عنه تبارك وتعالى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وأئمة عترته الحافظون لسنته.
روي في كتاب المحاسن والكافي وغيرهما أن الإمام الصادق جعفر بن محمد الباقر عليهما السلام سئل عن العبادة فقال: حسن النية بالطاعة من الوجه الذي يطاع منه. وفي حديث آخر قال: حسن النية بالطاعة من الوجه الذي أمر به.
أيها الأفاضل، وقد عقد الحر العملي رحمه الله في الجزء الأول من كتاب وسائل الشيعة بابا تحت عنوان استحباب نية الخير والعزم عليه، جمع فيه من المصادر المعتبرة طائفة من الأحاديث الشريفة التي تحث على هذا الخلق، منها ما يبشرنا بأن التحلي بخلق حسن النية سبب لاستقواء البدن على فعل الخير. فقد روي في كتاب أمال الصدوق عن الإمام الصادق عليه السلام قال: ما ضعف بدن عما قويت عليه النية.
نعم مستمعينا الكرام، كما أن هذا الخلق الجميل هو من وسائل الدخول في الجنة، روي في كتاب أمال الطوسي عن مولانا الإمام أمير المؤمنين عليه السلام قال: إن الله بكرمه وفضله يدخل العبد بصدق النية والسريرة الصالحة الجنة.
ومن بركات التحلي بخلق حسن النية وطلب فعل الخير أن الله عز وجل يضفي على صاحبها صبغتها الطيبة. فقد روي في الكافي عن رسول الله الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله أنه قال: من أسر سريرة أي نوانية رداه الله رداها أي ألبسه، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. كما أن من بركات التحلي بهذا الخلق الفوز بثواب عمل الخير الذي نواه المؤمن وإن مانعه عنه مانع. روي في كتاب علل الشرائع عن إمامنا الصادق عليه السلام قال: إن العبد لينوي من نهاره أن يصلي بالليل، يعني النافلة، فتغلبه عينه فينام، فيثبت الله له صلاته ويكتب نفسه تسبيحا ويجعل نومه عليه صدقة.
ولذلك جاء في الأحاديث الشريفة أن نية الخير التي يضمرها المؤمن الصادق أفضل من عمله، لأنها سبب للفوز بثواب ما لا يستطيع فعله من أعمال الخير. وإلى هذا المعنى يشير مولانا الإمام الباقر صلوات الله عليه في المروي عنه في كتاب علل الشرائع أنه كان يقول، أي كان يكرر هذا القول: نية المؤمن أفضل من عمله، وذلك لأنه ينوي من الخير ما لا يدركه، ونية الكافر شر من عمله، وذلك لأن الكافر ينوي من الشر ويأمل من الشر ما لا يدركه. وروي كذلك في علل الشرائع أن أحد أصحاب الإمام الصادق قال له: إني سمعتك تقول نية المؤمن خير من عمله، فكيف تكون النية خيرا من العمل؟ فأجاب عليه السلام قائلا: لأن العمل ربما كان رياء للمخلوقين، والنية خالصة لرب العالمين، فيعطي الله على النية ما لا يعطي على العمل.
وختاما تقبلوا منا أيها الأكارم جزيل الشكر على كرم المتابعة لحلقة اليوم من برنامجكم معالي الأخلاق.
دمتم بألف خير وفي أمان الله.
إلى اللقاء.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للسور.
ذكر وموعظة.
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 75 من سورة الإنعام هو ازدياد اليقين.
ازدياد اليقين.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: إن عيسى ابن مريم كان يمشي على الماء، ولو زاد يقينا لمشى في الهواء.
لمشى في الهواء.
قال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: من يؤمن يزدد يقينا. وقال أيضا عليه السلام: لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا.
ما ازددت يقينا. ذكر وموعظة.
Oh,
قال الإمام الصادق عليه السلام: اليقين يوصل العبد إلى كل حال سني ومقام عجيب. كذلك أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله شأن اليقين حين ذكر عنده عيسى بن مريم كان يمشي على الماء فقال: لو ازداد يقينه لمشى في الهواء،
لمشى في الهواء.
ذكر وموعظة.
قال الإمام الكاظم عليه السلام: تعاهدوا عباد الله بالنعمة بإصلاح أنفسكم تزداد يقينا وتربح نفيسا ثمينا. عن صفوان يقول: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن قول الله سبحانه وتعالى لإبراهيم: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. أكان في قلبه شك؟ قال الإمام صلوات الله وسلامه عليه: لا، كان على يقين، ولكن أراد من الله الزيادة في يقينه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حديث الشرق.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا حديث الشرق. النظام العالمي عاجز عن حل أزمات العالم، أين الخلل؟ بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا الأسبوعي الحواري هذا حديث الشرق، الذي يأتيكم أيام الخميس، ويتناول بالدراسة والتحليل مواقف العالم الحر الرافض لنظام السلطة الأمريكية الداعم للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني. نركز في حلقة اليوم الضوء على ردود الفعل الغاضبة والناقدة للعدوان الإجرامي الإسرائيلي المدعوم من قبل أمريكا وحلفائها الغربيين على السكان العزل في غزة. ونسلط في حلقة اليوم الضوء على إرجاء مجلس الأمن الدولي مشروع قرار عربي آخر هدفه تحسين الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي، تحسبا لفيتو أمريكي جديد لتتواصل المفاوضات المعقدة. أرجأ مجلس الأمن الدولي مجددا مساء الأربعاء التصويت على مشروع قرار هدفه تحسين الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي لتتواصل المفاوضات المعقدة حول النص. وقال رئيس مجلس الأمن خوسي خافير دولا غاسكا لوبيز دومينغويز إن مجلس الأمن اتفق على مواصلة المفاوضات لإتاحة وقت إضافي للدبلوماسية. ستعيد الرئاسة جدولة عملية التبني الخميس. وقبل أعضاء المجلس هذا التأجيل وقبل أعضاء المجلس هذا التأجيل الجديد الذي جاء بناء على طلب الولايات المتحدة بحسب مصادر دبلوماسية، وبمواجهة انتقادات شديدة لعجزه عن التحرك منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 من تشرين الأول أكتوبر الماضي، يتفاوض الأعضاء 15 منذ عدة أيام على هذا النص المكون من 4 صفحات، والذي اقترحته الإمارات العربية المتحدة آملة من خلاله أن يتمكن المجلس التابع للأمم المتحدة من التحدث بصوت واحد. وعلقت سفيرة الإمارات الجميع يريد أن يرى قرارا له تأثير وقابل للتطبيق على الأرض، وهناك مناقشات حول كيفية تحقيق ذلك. منذ بدء العدوان لم يخرج المجلس عن صمته سوى مرة واحدة، عندما تبنى في 15 من تشرين الثاني نوفمبر قرارا دعا إلى هدن إنسانية، غير أنه فشل في تبني 5 مشاريع قرارات أخرى خلال 2 شهر، وآخرها يدعو إلى وقف إنساني فوري لإطلاق النار، أسقطته واشنطن باستخدام الفيتو في 8 من كانون الأول ديسمبر. وتدعو النسخة الأخيرة من مشروع القرار، وما زال من الممكن تعديلها، إلى تعليق عاجل للأعمال القتالية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية على نحو آمن ودون عوائق، واتخاذ تدابير عاجلة من أجل وقف دائم للأعمال القتالية. وفي حين تعارض إسرائيل والولايات المتحدة فكرة وقف إطلاق النار، فإن صياغة الدعوة إلى وقف الأعمال القتالية هي محور الانقسامات في المجلس منذ أكثر من 2 شهر، ما بين توقف أو هدنة أو وقف إطلاق نار لأسباب إنسانية، وما زالت إحدى النقاط الرئيسية في المفاوضات الجارية. وقال المحلل في مجموعة الأزمات الدولية ريتشارد غوان لوكالة فرانس بريس: الجميع ينتظر ليرى ما ستقرر الولايات المتحدة فعله. يبدو أن حتى الدبلوماسيين الأمريكيين لا يعرفون كيف سينتهي كل هذا، مشيرا إلى أن الإسرائيليين يمارسون ضغوطا على البيت الأبيض لاستخدام حق النقض. وقال بايدن إن إسرائيل تخاطر بفقدان دعم المجتمع الدولي بسبب قصفها العشوائي لقطاع غزة، ما يجعل بعض المراقبين يأملون في أن يسمح الأمريكيون بتمرير مشروع القرار رغم معارضة حليفهم الإسرائيلي. وارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى أكثر من 20,000 شهيد، بينهم أكثر من 8,000 طفل و6,200 امرأة، بما بلغ عدد الجرحى حوالي 53,000 في حصيلة غير نهائية.
متاه الصمت قد أردانا، إنا سئمنا الجور والطغيانا، سفك العداة دماءنا في غزة، والغرب قد كانوا لهم أعوانا. فالحق والعدل الذي يرجونه في شرعه النصب له ميزانا، أن يقتل العربي ليس تجنيا، فالعدل في أن يكثر قتلانا. لكنما الغربي قطرة دمه قد عادنت من دمنا أطنانا، قيم لهم لا يغرينك سيفها، هي كالسراب يراود العطشانا. تحت النعال مبادئ وشرائع تسنى على أعناقها بخطانا، فنضالنا إرهاب في قاموس دم، إذ نفتدي بدمائنا الأوطان.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. إذن نواصل لقاءنا هذا حديث الشرق، وعنوانه أو محور الحديث فيه: النظام العالمي عاجز عن حل أزمات العالم، أين الخلل؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة الكرام في إذاعة طهران العربية، سلام وإكرام لكم مكلل باليوم. أشكركم دائما على إيصال صوتنا في إذاعتكم. حقيقة برنامجكم أسباب كثيرة، منها أولا إن صح القول الخباثة في الإدارة، سواء في الإدارة السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية. ثانيا من جملة العوامل احتكار الساحة للأنظمة الأنظمة العالمية، هذا ما يسبب تفاقم المشاكل في الجوانب التي تهم الفرد في هذا العالم. كذلك عدم الاستشارة لأهل الاختصاص، مثلا في الاقتصاد وضعوا برنامج لهم، يعني هاي الأنظمة العالمية كأنما يرون أنفسهم هم الوحيدين لحل الأزمة أو حلول لوجود المعادلات، بالإضافة إلى الخناق السياسي. مثلا اليوم تجد كثير من الأنظمة السياسية مغيبة مضيعة إن صح القول، هذا يحتاج إلى حقيقة أهل واختصاص لمشاركة الأنظمة العالمية. اليوم نشوف مثلا أو تسمع الدول الصناعية السبع، هل يا ترى أنه هذه الدول الصناعية السبع هي فقط الوحيدة التي تلعب الأدوار في الساحة؟ فإذا تواجد أهل الاختصاص من أهل العالم مشاركتهم مع هذه الأنظمة هي تجد الحلول في كل الجوانب من ضمنها السياسية والاقتصادية وحتى الدينية. دمتم أطايب المحب لصوتكم مخلص الحلفي من العراق.
برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية أيام الخميس من كل أسبوع. حديث الشرق.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، للمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بالأستاذ الدكتور حسن هانزادة الكاتب والمحلل السياسي معنا عبر الهاتف من العاصمة طهران. دكتور هانزادة حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا، تحياتي.
دكتور، كيف تنظر إلى خطوة الولايات المتحدة وطلبها إرجاء مشروع القرار في مجلس الأمن حول وقف إطلاق النار في غزة، رغم أنه كان أخف لهجة من القرارات السابقة التي واجهت الفيتو الأمريكي وأجريت عليه تعديلات بناء على اقتراح أمريكا نفسها؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، بداية تحية طيبة وإجلال لك ولكل المستمعين الأجلاء. بطبيعة الحال الولايات المتحدة خلال الشهرين الماضيين من عمليات طوفان الأقصى قدمت كل الدعم اللازم إلى الكيان الصهيوني، وهنالك جسر جوي بين واشنطن وتل أبيب، ولكن الولايات المتحدة بما أنها فقدت مصداقيتها وهنالك ضغوطات شعبية، هنالك مظاهرات عارمة في كل ولايات الولايات المتحدة الأمريكية للتنديد بالدعم الأمريكي للكيان الصهيوني، ولكن هذا الكيان والإدارة الأمريكية الحالية وقفت إلى جانب الكيان الصهيوني. ولكن بعد أكثر من شهرين لم يتم تغيير في الموازنة المعادلة الميدانية، والكيان الصهيوني فشل في السيطرة على غزة بالكامل، ولم يستطع القيام بأي عمل عسكري يوحي بأن الجيش الصهيوني انتصر واستطاع أن يسيطر على المشهد وعلى الوضع الميداني. ومن هذا المنطلق الآن الولايات المتحدة بعد خمس جولات من اجتماع مجلس الأمن، واستخدمت الولايات المتحدة حق النقد الفيتو، الآن باتت تشعر بأنها يجب أن تضغط على الكيان الصهيوني لقبول وقف إطلاق النار، رغم أن الكيان الصهيوني غير مستعد ويرفض هذا الطلب الأمريكي، وهذا يدل على مدى وجود خلافات وانغسامات بين داخل الجيش بالدرجة الأولى وبين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني.
طيب، ماذا نفهم من يعني هذا الإرجاء خشية الفيتو الأمريكي؟ إلى أين يتجه العالم؟ ماذا تعكس هذه الحالة من الإخفاقات وإسقاطات للنظام الدولي الذي تقوده أمريكا؟
يعني حقيقة العالم الآن يشعر بأن هنالك شريعة الغاب هي التي تحكم العلاقات الدولية، بدلا من وجود قانون واحترام للرأي العام وللشعوب، لأن الولايات المتحدة الآن من خلال امتلاك عناصر القوة هي والدول الأوروبية تريد أن تفرض هيمنتها وأجندتها وتمرير أجندتها على الشعوب الإسلامية والعربية وأيضا الدول النامية. فمن هذا المنطلق الولايات المتحدة استخدمت كل المنظمات الدولية للوصول إلى أهدافها الشريرة، خاصة في المنطقة. والكيان الصهيوني يعتبر حليف للولايات المتحدة والدول الغربية، ولهذا السبب الآن الولايات المتحدة أصبحت معزولة وموضع نفور للشعوب الإسلامية والشعوب الحرة بسبب دعمها المطلق للكيان الصهيوني من خلال الأشهر القليلة الماضية، وأعطت الضوء الأخضر لهذا الكيان للقيام بقصف مكثف ضد أهالي غزة، وهذا ما جعل الولايات المتحدة دولة منبوذة ومعزولة عن محيطها الدولي.
طيب، كيف يمكن للدول التي تريد تحسين الوضع الإنساني في غزة على خلفية الدمار الذي ألحقه الجيش الإسرائيلي بغزة بشرا وحجرا، هل يجب التعويل على مثل هذه يعني المحاولات الفاشلة مسبقا؟
في الحقيقة أن الدول في المنطقة، خاصة الدول الإسلامية والعربية، لا تمتلك عناصر من القوة، خاصة السياسية والاقتصادية، ولكن لديها إمكانيات محلية تستطيع استخدام هذه الإمكانيات وهذه الآليات، آليات الضغط، ومنها النفط والغاز. تستطيع هذه الدول قطع إمدادات وصادرات النفط إلى الكيان الصهيوني والدول الغربية، كما أن روسيا خلال حرب أوكرانيا استخدمت الغاز وقطع إمدادات الغاز إلى الدول الأوروبية، واستطاعت أن تغير الوضع الميداني في أوكرانيا. الآن لدى الدول الإسلامية والعربية كل الموارد الطبيعية تستطيع استخدامها للضغط على الولايات المتحدة والكيان الصهيوني والدول التي تساند الكيان الصهيوني، وهذا من حق الدول الإسلامية أن تدعم الشعب الفلسطيني المظلوم الذي يتعرض منذ 70 يوما لغصف الصهيوني ضد أهالي غزة.
طيب، يعني دكتور حسن، يعني بصراحة، يعني ما رأيك أنت بهذه الخطوة؟ يعني مثلا الإمارات التي قدمت هذا المشروع، يعني هي ما هو موقفها من 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 الحرب على القطاع؟ يعني إذا كان لهؤلاء موقف، لماذا السفراء الإسرائيليين موجودين في بلدانهم؟ لماذا يعني لا يفعلون هذه الأوراق القوية التي بيدهم؟ لماذا يعني يتحدثون مع أمريكا؟ لماذا لا يتحدثون مع إسرائيل، مع الكيان الاحتلال؟ لماذا لا يضغطون عليه؟ لماذا لا يمارسون فنون الدبلوماسية التي أصبحوا يتقنونها؟ يعني قطر اليوم هي تشارك في مفاوضات على مستوى دولي وتنجح هذه المفاوضات، لكن لا نرى يعني أثرا لهذه الدبلوماسية القوية لوقف العدوان وإنهاء هذا الظلم التاريخي عن الشعب الفلسطيني.
يعني في الحقيقة إحدى المشاكل التي يعاني منها الشعب الفلسطيني هي موضوع التطبيع العربي مع الكيان الصهيوني، والذي هذا التطبيع لم يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني بل أضر بهذا الشعب. هذا التطبيع المجاني بين الدول العربية والكيان الصهيوني مثل الإمارات والسودان والمغرب والبحرين، هذا أضر بالقضية الفلسطينية وجعل الكيان الصهيوني يتخذ من هذا التطبيع كامتياز للقيام بضرب الشعب الفلسطيني وخاصة أهالي غزة. على الدول العربية أن تتخذ قرارات حاسمة تجاه القضية الفلسطينية، خاصة والشعب الفلسطيني أهالي غزة يتعرض يوميا إلى القصف، وهنالك أكثر من 20,000 شهيد خلال 70 يوم الماضي. هذا يدل على أن الدول العربية وغادة هذه الدول في مجلس التعاون ليس لديها إرادة في مواجهة السياسات الأمريكية والصهيونية، وباتت تخضع إلى إرادة البيت الأبيض وإملاءات البيت الأبيض، وتقف إلى جانب الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني.
شكرا لك دكتور حسن هاني زادة، الكاتب والمحلل السياسي، على مشاركتك القيمة في هذا اللقاء.
شكرا.
لا لما وصلت فلسطين اليوم إلى هذه الحالة؟ تدمير للبنية التحتية ونسف لمحطات الكهرباء وانقطاع المياه وانتشار الأمراض والأوبئة، ناهيك عن سفك الدماء، لا أطفال، لا شيوخ، لا عجائز، لا أسر، لا أهالي، وهدم البيوت على رؤوس أهلها. وصمت عربي مطلق تتعجب، تقول ليش؟ ليش هذا الشعب العربي المسلم الذي يذبح وينحر ليل نهار من مجزرة إلى أخرى؟ دمه، أن هذا الدم رخيص عند المسلمين والعرب؟ وصمت عربي مطبق، تتعجب، تقول ليش؟ أعظم وأكبر من كرامة 10,000 أسير يقبع عندهم، فيهم مئات الأطفال والنساء والشيوخ والعجائز، بلا ذنب ارتكبوه إلا الدفاع عن أنفسهم. أين زعماء الدول العربية؟ أين قاداتها؟ أين علماءها؟ أين شيوخها؟ أين شبابها؟ أين رجالها؟ أين المسلمون؟
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الأستاذ الدكتور حسن هانيزادة، الكاتب والمحلل السياسي والصحفي والإعلامي الإيراني المخضرم في الإعلام العربي، الإعلام الإيراني الناطق باللغة العربية، مشكورا على هذه المشاركة الرائعة والقيمة في لقائنا هذا. ونواصل أحبتنا الكرام حديثنا معكم في هذا اللقاء من مشاركاتكم ومساهماتكم. مساهمة وصلتنا من الأخ منتصر عشماوي من فلسطين، نستمع له.
بسم الله وبالله، تحيا عروبتنا وتحية طيبة لكم الأخوة في إذاعة طهران وللسادة المستمعين. الحديث عن فشل النظام العالمي في حل الأزمات يطول، ولكن يمكن اختصار جوهر السبب بأن الطرف المسيطر على هذا النظام هو السبب الأساس لها والمفتعل لهذه الأزمات. هذا الطرف الذي تمثل الإمبريالية العالمية والتي تشكل الولايات المتحدة الأمريكية مركزها، إنما يقوم أساسا على سياسة النهب خدمة لأجنداتها وتنفيذا لأطماعها في السيطرة واستعباد الشعوب. فالإمبريالية العالمية محكومة بعدائها للشعوب، وذلك لأنها بخيراتها واستثمار ثرواتها، ومن هنا تكمن المصلحة الأساس لها بالحفاظ على الجهل والتخلف ومنع النهوض لبقية الأمم كي تبقى هي المسيطرة. وهذا لا يكون إلا باستمرار إلهاء الدول بأزمات سياسية وعسكرية واقتصادية وتحويلها إلى دول تابعة ضعيفة والحفاظ عليها مشتتة ومقطعة الأوصال وغير قادرة على استثمار ثرواتها والاستفادة من مواردها. هنا إذن يكمن جوهر الخلل في النظام العالمي القائم أساسا على النهب. ومن هنا أنا شخصيا أفضل أن نطلق تسمية الناهب الدولي على هذا النظام. طبعا اليوم وفي ظل المتغيرات الدولية وظهور أقطاب صاعدة في مواجهة القطب الواحد، بتنا على أمل في أن تتغير المعادلات الدولية يوما بما يخدم البشرية جمعاء ويحقق شيء من العدالة الاجتماعية والمساواة لشعوب العالم أجمع. شكرا لكم.
شكرا لأخينا منتصر عشماوي من فلسطين. نعم، ومعنا الأخ عادل من العراق. حياك الله أخي عادل، أهلا بك، تفضل.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ومستمعينك الكرام،
حياكم الله.
أريد أتحدث عن النظام العالمي.
نعم.
ومسألة أنه حل مشاكل والأزمات العالمية. النظام العالمي تأسس ما بعد الحرب العالمية عام 1945.
نعم.
للميلاد تحت عنوان الأمم المتحدة، والكل يعلم من أهم أركان هذه المنظمة الأممية هو مجلس الأمن الذي تشكل من 15 عضوا، 5 من أعضائه يتمتعون بحق الفيتو.
نعم.
وحقيقة حق الفيتو هو كثيرا ما تسبب ويتسبب من خلال استخدامه حق الفيتو تجاه القضايا التي تعارض وتقاطع مع صالحهم أو مصالح خلفائهم على حساب الشعوب وحقوقها واستخدام الحظر الاقتصادي وغيره. هذا النظام اليوم أصبح عاجزا عن حل الأزمات الدولية جراء تلك السياسات وهذه الأساليب المزدوجة. والكيل بمكيالين الشكل في كثير من الأحيان تسبب تعطيل القوانين والمواثيق الدولية والتجاوز عليها. النظام العالمي اليوم لا يستطيع أن يحل الأزمات الدولية لعدة أسباب، منها عدم تحديث هيكلية هذه المنظمة الدولية أو تحديث قوانينها ومواثيقها وإبعاد المؤسسات الأممية عن التأسيس من قبل الأعضاء الدائمين في مجلس الأمم، وعلى الخصوص الولايات المتحدة الأمريكية والغرب، وما نشاهده اليوم حول قضية واحتلال وهجوم على غزة وقتل الشعب الفلسطيني الأعزل. إذا هاي المنظمة إذا أردنا أنه النظام العالمي أنه يحل الأزمات الموجودة في ظل هذه الهيكلية وفي ظل هذه القوانين والموافقات اللي بحاجة إلى تحديد.
شكرا الأخ عادل من العراق. نعم الأخ عبد منصور أيضا بعث لنا بمشاركة نستمع له.
وتغيير هذا النظام استخدام نقد الفيتو لأنه لا يصلح. عندما استخدمت أمريكا نقد الفيتو بتواصل الضرب هذا ساعد على ذلك. هذا لا يصلح القرارات. إنسان يستخدم والباقيين خلاص انصتوا. في استخدام نقد الفيتو في أحوال، ولكن مش ضرب مثل هذا. يستخدم نقد الفيتو في أحوال، ولكن مثل هذه الجرائم البشعة من قبل الصهاينة على أخواننا الفلسطينيين يجوز من أمريكا أن تستخدم النقد الفيتو. هذا إجرام بحق العالم جميعا. وكما أشكر جميع العاملين والمستمعين لإذاعة طهران العربية.
نعم شكرا للأخ عبد منصور داود. طبعا استمعنا إلى جزء من مساهمته المطولة نوعا ما، مساهمة من الأخ محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا شك أن النظام العالمي فعليا هو أعجز ما يكون لحل الأزمات والمشاكل والصراعات التي تدور في معظم دول العالم، والخلل يكمن في عدة أسباب نذكر منها الآتي. أولا، السبب الأول هو التسلط الدولي الذي تتزعمه أمريكا والغرب الكافر. هذا الدور الذي كانت أمريكا تحلم بأن تستمر فيه بإدارة العالم وفشلت فيه فشلا ذريعا، وقد سقطت في هذا الاختبار، كون أمريكا هي من تصنع الإرهاب في العالم وتصدره إلى جميع ومعظم الدول. وحتى أن أمريكا في هذه الآونة باتت مكشوفة لدى العالم. أما السبب الثاني هو تقاعس المسلمين عن القيام بمسؤولياتهم التي بيّنها الله تعالى لهم في القرآن الكريم، وتخليهم عن عترة آل بيت الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن. الأخ صبح عبد الحميد أيضا بعث لنا بمشاركة.
تحية لكم جميعا. مجتمع كله مفكك في هذا الجزء من العالم، فاتحا طريقا للبنتاغون بالسيطرة عليهم. هنا الدول الكبرى موسكو بكين إيران وكل من يعاديها وكل من يعادي واشنطن أن نقف صفا واحدا ضد العمسام. وأشكر لكم.
شكرا للأخ صبح عبد الحميد. أم علي من البحرين تقول في مساهمتها: النظام العالمي يتفنن في خلق المشكلات وليس حلها، ويورط نفسه في مشاكل هو ذاته غير قادر على حلها، ويدعو مناصريه في العالم ليساعدوه في حلها، وهذه حالة الواقعية. فهو غير قادر على حاله الواقعية، وهو غير قادر على المقاومة في غزة، وغير قادر على حلها في البحر ولا في الجو. شكرا لأختنا أم علي من البحرين على هذه المشاركة. بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا حديث الشرق، قدمناه لحضرتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في أمان الله.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. بإمكان مستمعينا الكرام في اليمن التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15,260 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 19 مترا بذبذبة قدرها 15,460 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 3 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 19 مترا وبالذبذبة 15,480 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 3 حتى الساعة 6 مساء بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول، أي 19 مترا وبنفس الذبذبة وقدرها 15,480 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. أما بالنسبة لمستمعين الأعزاء في العراق وسوريا وبلاد الشام وشمال السعودية، بإمكانهم التقاط برامجنا عبر الموجات القصيرة على طول 25 مترا وبذبذبة قدرها 11,820 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. أيها الأحبة، نتمنى لحضراتكم أوقات مفيدة وممتعة مع برامج إذاعة طهران العربية.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة السادسة،
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، أدعوكم لمتابعة مسلسلنا الإذاعي مسيرة المجد. في الحلقات الخمس الماضية تابعنا معا من حياة والد الإمام الخميني السيد مصطفى الموسوي منذ عودته إلى مدينة خمين الإيرانية بعد أن نال درجة الاجتهاد من حوزتي النجف الأشرف وسامراء في العراق. وفور عودته واجه السيد مصطفى الواقع المرير الذي كان يسود منطقة خمين من فقر متفش وظلم الإقطاعيين الذي أثقل كاهل الرعية، كما واجه تواطؤ رجالات الدولة القاجرية مع هؤلاء الإقطاعيين. كان بعض الإقطاعيين يتربصون بالسيد لكي لا تلتف حوله الرعية لمواجهة ظلم الإقطاعيين المتزايد. بهرام خان أحد إقطاعيي خمين قام بتقليل حصة مياه الأراضي الزراعية للرعية. في هذه الأثناء توجه السيد مصطفى إلى قرية شهار تشمة ودعا أهالي القرية إلى الدفاع عن حقوقهم في مقابل تجاوزات بهرام خان. في هذا الحين كانت السيدة هاجر زوجة السيد مصطفى ووالدة الإمام الخميني رضوان الله عليه في المنزل، قد جاءتها آلام المخاض والولادة. وإليكم تتمة الأحداث.
جعفر قلي.
نعم يا أخي.
لماذا أنت واقف؟ اجلس
أخي. نعم. أيها الخان،
أرى القلق في وجهك. من الذي سبب لكم هذا القلق والإزعاج؟ ها؟ يكفي منكم إشارة واحدة لنضع حياته في أيديكم.
لا أتذكر طوال عمري أن أحداً أثار حفيظتي واستيائي إلى هذه الدرجة. هذا السيد قد تجاوز بوقاحته كل الحدود.
من تقصد بالسيد يا أخي الكبير؟
رضا قلي خان، أنت لم تكن في خمين لفترة.
نعم.
ولا تعلم عن مجرياتها كثيرا.
ماذا؟
السيد مصطفى نجل السيد أحمد عاد من العراق. والرعية التفت حوله، فاعترته أوهام بشأن دوره في المنطقة، فصار يقوم بتحريض الرعية ضد ملاك الأراضي.
ماذا؟ هل الملاك وأبنائهم ميتون؟ لماذا لا يقفون بوجهه؟ لماذا لا يردونه ولا يوقفونه عند حده؟ ما الذي يميزه عن الآخرين يا أخي؟
لا أعلم يا أخي يا رضا قلي خان. بهرام خان هو الذي لا يسمح لنا بإيقافه. يمكنك أن تسأل بهرام خان عن السبب.
ماذا يقول جعفر قلي؟ أيها الخان، لماذا تتعاملون بحذر مع السيد؟
رضا قلي، أتعلم ما تقوله؟ لماذا أنا أقوم بمثل هذا الفعل؟ كل الملاك لديهم مشاكل مع أفكار السيد وما يقوم به من تحريض. لماذا أنا فقط أقوم بالتخلص منه لصالحهم؟ لماذا لا يتخذ سائر الملاك إجراءات ضده أيضا؟
يا أخي، لماذا لا تتفقون مع هؤلاء وتتضامنون معا في هذه القضية؟
ليس وراء السيد مصطفى أحد في خمين يا أخي. والده السيد أحمد ترك فقط ولدا واحدا، هو السيد مصطفى، وثلاث بنات. وابن مصطفى الأكبر مرتضى لا يتجاوز عمره 8 أعوام، فإذا قتلنا السيد لا أحد يثأر له.
هذا السيد لديه نفوذ وتأثير كبير في أوساط علماء الدين.
حياة السيد مصطفى أو أي شخص آخر يريد أن يسبب القلق لكم هي رهن إشارتكم يا خان.
هذا السيد أصبح كالعظمة في الحلق، لا أنا قادر على بلعها ولا أنا قادر على لفظها.
إذن بماذا تأمرون؟ فأنا جاهز له يا خان.
لماذا تسأل بهرام خان يا أخي؟ لا ينبغي أن تتردد في قتله. جعفر قلي، إذا كنت عازما فبادر.
حسنا.
رضا قلي، يا جعفر قلي.
نعم يا بهرام.
لا ينبغي أن تمسى السيد مصطفى، فالقرويون يتبعونه وأثمان التعرض للسيد باهظة.
يا بهرام خان،
نعم.
لا ينبغي أيضا أن ندع السيد لحاله.
نعم.
فهذا الذي يلبس العمامة لا يعرف لنفسه حدودا، سيقف بوجهكم في كل مناسبة وقضية.
لا تنسى أن السيد مصطفى ليس هو أحد الرعايا العاديين، إذ أصبح له نفوذ وتأثير على الرعية وعلماء دين خمين وسلطان آباد. وقد سمعت أنه يكاتب عضد السلطان أيضا.
يجب أن نرى على الصعيد العملي كم أن الرعية وعلماء الدين مستعدون لدعم تحركات السيد يا أخي.
نعم صحيح.
إذن حتى نطمئن من هذه النواحي علينا ألا نخاطر بأي فعل تجاهه.
إذن ماذا تفعلون بهذا الشأن؟ ها؟
مضطر لأن أتعامل معه بحذر.
بحذر؟
بهرام خان، لا تقلقوا حيال اتباع الرعية للسيد. فقد تحدثت جيدا مع عمدة القرية وبعض القرويين، وقمت بتأديب البعض منهم. لن نسمح لأي من رعاياكم بالعمل في أراضي السيد مصطفى.
القضية لن تتوقف عند هذا الحد، فإذا لم يعمل رعيتنا عنده فماذا نفعل مع سائر الرعية من القرى الأخرى؟
الحكومة المركزية قد أهملت الولايات البعيدة عن العاصمة، وهي مهتمة فقط بدار الإمارة والبلاط. الولايات أصبح يحكمها أصحاب المناصب وحكام الولايات المحلية كما يرتؤون. بهرام خان تحدث مع بعض علماء الدين وأصحاب المناصب الحكومية في سلطان آباد، هم يكنون لكم الاحترام، وإن كان ضروريا أرسلوا إليهم هدايا ومسكوكات ذهبية. فالبشر قبل أن يكون عبدا لله هو عبد أطماعه يا أخي.
نعم نعم صح.
جعفر قلي.
نعم يا أخي.
مهمتك مراقبة السيد مصطفى، لا تسمح بأن يتجاوز حدوده أكثر من هذا. قم بتحذيره ولكن لا تبالغ، واحرص على أن لا تصيب شخصه بأذى.
أيها الخان،
نعم،
يكفي أن أخيف القرويين وأبعدهم عنه، فما إن يرى خلانهم له حتى يعرف حدوده بنفسه.
إن مشكلتنا مع السيد مصطفى يا جعفر خان يجب أن تنتهي بأسرع وقت.
أيها
أمرك
الخان.
أيها الخان.
أيها الخان.
نعم.
أتركوا أمر السيد مصطفى لي ولأخي جعفر قلي.
إن رجالنا يحومون حوله يا بهرام خان.
نعم.
وأخباره تصلنا، ونحن نتبع أثره في كل مكان، كما نراقب الذين يتحدثون معه. يكفي أن نكون حاضرين في كل موضع يحضره السيد.
نعم نعم.
عندها السيد والقرويون سيعرفون حدودهم.
يصدق.
وهو كذا.
نعم. نعم.
بهرام خان الذي أصبح يرى السيد مصطفى خطراً عليه أمر أخيه جعفر قلي بأن يراقب السيد مصطفى دون أن يتعرض إلى شخصه، خاصة وأن بهرام خان يعلم أن السيد مصطفى يحظى بمكانة لدى علماء دين خمين وأهلها. وقال بهرام خان إنه لا يريد أن يتحمل لوحده دون سائر الإقطاعيين عواقب مواجهة السيد مصطفى. في هذا الحين كانت السيدة هاجر زوجة السيد مصطفى ووالدة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في المنزل، قد جاءها آلام المخاض والولادة.
لقد استغرقت الولادة طويلا. الحمد لله الحمد لله يا رب.
يا سيد مصطفى، إن صبر السيدة هاجر وتحملها كبيران.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا ولي الله.
أخلوا غرفة الأم والوليد الجديد، دعوها تسترح. قوموا من هنا، قوموا واخرجوا من الغرفة. مرتضى، مرتضى، ألم تسمع صوت الأذان؟ تحضر لصلاة الصبح، وادعو في صلاتك بالسلامة لوالدتك وأخيك. هيا قوموا واخرجوا من الغرفة، هيا.